أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين في الجزء الأول من هذه الدورة تناولنا الفصول الأربعة الأولى وقلنا بأن هذه الفصول الأربعة مترابطة وتستهدف حل مشكلة الشرور والترجيحات وتكلمنا بالتفصيل حول الشرور والترجيحات وميزنا في الفصول الأربعة الأولى بين الأمور الحقيقية والأمور الاعتبارية وقلنا بأن نظام الكون هو نظام ذاتي حقيقي وليس اعتباري ويحكم هذا الكون نظام العلة والمعلول هذا بشكل مختصر تقريبا أهم أفكار أو محاور أو مفاتيح الفصول الأربعة الأولى طبعا هذه الأفكار مفيدة لأيضا فهم بقية الفصول فصل الخامس السادس السابع الثامن وإن لم يكن يعني بالضرورة الإنسان اللي ما حضر الجزء الأول ما يحضر الجزء الثاني لأن تقريبا نسبة 80% راح يقدر يفهم يعني الفصول المتبقية ولكن هل 20% المهمة عشان ترسخ الأفكار اللي كان حاضر الجزء الأول وفاهمه وهاضم الجزء هذا فراح يكون بإمكانه أن يستفيد من بقية الفصول بشكل أفضل السؤال الأساسي في الفصل الخامس اللي هو يتناول الموت والفناء السؤال الأساسي هو لماذا جئت إلى هذه الدنيا حتى أرحل عنها طالما أن الدنيا شيء زائل وشيء فان وشيء عابر ليش بالأساس أنا جيت للدنيا شنو الهدف من البناء ثم الهدم ليش الله سبحانه وتعالى بالأساس أصلا بنى هذا الكون بنى هذا الإنسان عشان يهدمه في النهاية وينهي إلى الفناء أليس هذا العمل لغو لا فائدة منه طبعا لاحظ إحنا في هذا السؤال قاعد نميز بين هدف الخلقة وهدف الخالق وهذا السؤال ما يتناول هدف الخالق احنا مو قاعد نسأل شنو هدف الخالق من الخلقة لان احنا اتهينا في الفصول الأربعة الأولى ان الله سبحانه وتعالى كخالق ما له هدف خارج ذاته ما له هدف خارج ذاته ليش لان لو قلنا الله سبحانه وتعالى له هدف خارج ذاته فهذا يستلزم نقصه وانه يريد ان يستكمل نقصه من خلال تحقيق هذا الهدف فاذا احنا قلنا الله سبحانه وتعالى كخالق ما الهدف خارج ذاته لا يسأل عما يفعل وهم يسألون إذن السؤال هذا السؤال اللي على اللوح الجوهري الأساسي في هذا الفصل يتناول هذه النقطة وهو هدف الخلقة يعني بالأساس شنو هدف الخلقة يعني ليش البناء ثم الهدم ليش البناء ثم الهدم وبعدين طبعا هذا السؤال دفع بعض الاتجاهات في الشرق والغرب إلى حالة تشاؤمية في منطقة الشرق عندنا منطقتنا بعض ممن لم يتربى تربية قرآنية دفع هذا السؤال إلى حالة التشاؤم يعني على سبيل المثال حين نتكلم شوي عن الشرق بعدين نتكلم عن الغرب في مجال الشرق يقال أن أبو العلاء المعري يعني عنده هذه الحالة التشاؤمية إنه بعدين وليش شنو الهدف من هذا الكون أيضا عمر الخيام الشاعر الفارسي المعروف هناك أبيات شعر متكررة تقريبا تحمل نفس المضمون نفس المعنى من أبيات الشعرية اللي هو قالها وعربت هو هذا بيتين الشعر ذولا لبست ثوب العيش لم أستشر يقول عمر الخيام لبست ثوب العيش لم أستشر يعني قبل أي للدنيا ما حد قال لي والله ايش رأيك يا عمر تحبتي للدنيا ولا ما تحبتي للدنيا لا أنا جيت للدنيا من غير استشارة مني لبست ثوب العيش لم أستشر وحرت فيه بين شتى الفكر يعني بديت أقلب الموضوع وأقلب الموضوع أفكر فيه من كل الجوانب أشوف أنه ماكو هدف وبعدين وسوف أمضي الثوب عني يعني راح في النهاية راح أموت وأترك الدنيا ولم أدرك لماذا جئت أين المقر يعني راح أموت وراح يظل السؤال هذا بدون جواب وين إحنا رايحين وبالفعل يعني إذا الإنسان شوية تأمل في هذا السؤال يحس أن الدنيا يعني كل شيء في الدنيا إما أنك أنت كل شيء أنت متعلق فيه أو تحبه إما أنه راح تفارقه أنت أو هو راح يفارقك إما هو راح يموت أو أنت راح تموت. يعني إما هو بفراقه راح يسبب لك ألم، أو أنت يعني بموتك راح تسبب له ألم. ف يعني الدنيا هو عبارة عن دار لفراق الأحبة. بالإضافة إلى هذا، لاحظوا إحنا لما نحط دائما أهداف لحياتنا ونحقق هذه الأهداف، وهذه النقطة مهمة جدا راح أفصل فيها، نلاحظ إن لما نحقق الأهداف، طبعا قبل أن نحقق الهدف يكون الهدف لبريق ونكون مشدين بشكل كامل لهذا الهدف، وعندنا يعني توق كامل لتحقيق هذا الهدف. ولكن بمجرد ما نحقق هذا الهدف نشوف بأن يعني بعد حلاوته راحت، يعني هذا الانشداد حس الإنسان بالعبث أو باللا معنى. طيب إذا كذي عليه ليش الحياة بالأساس؟ إذا الإنسان يحط لنفسه هدف ولما يحقق الهدف هذا بعد تحقيقه لهذا الهدف يحس إنه مو هذا الشيء اللي كان يبيه، مو هذا الشيء اللي كان يسعى له، فيروح يصطنع له هدف ثاني وهكذا لمتى؟ طبعا هذا على المستوى الشرقي. أما على المستوى الغربي أيضا هذا السؤال وهذه التساؤلات دفعت باتجاه كامل في الغرب نحو التشاؤم، فلسفة تشاؤمية، وبالتحديد بعد الحرب العالمية الثانية في أوروبا. تدرون الحرب العالمية الثانية يعني بالكم الهائل والمهول للقتلى والجرحى اللي تسببت فيها هذه الحرب، كانت هذه الحرب بمثابة هزة كبيرة لوجدان الإنسان الغربي. فبدأ كل شيء يحطه تحت السؤال، وجود الله سبحانه وتعالى يحطه تحت السؤال، أصلا يعني الهدف من هذه الدنيا يحطه تحت السؤال، كل شيء قام يحطه تحت السؤال. فهذا الموضوع وايد أثر نفسيا عليهم، وخصوصا في فرنسا، إن شنو هذا الهدف من الدنيا. ظهر اتجاه في الفلسفة الغربية يسمون اتجاه الوجودية أو الفلسفة الوجودية، وبالخصوص احنا نقدنا على الوجودية الملحدة، لأن الوجودية اتجاهين، وجودية مؤمنة وجودية ملحدة. الوجودية الملحدة مشكلتها مشكلة، يعني واحد على سبيل المثال مثل سارتر، ما أدري سامعين عنه ولا لا، هذا طبعا في زمن أو عصره، يمكن الحين الجيل هذا ما مو سامع عنه، بس قبل 40 سنة كان طبعا اسم سارتر لثقل ووزن. يعني هذا سارتر كتب رواية اسمها الغثيان. شو يعني الغثيان؟ يعني لوعة الكبد بتعبيرنا. طيب شنو يقصد بهذه الرواية؟ رواية موجودة تباع في الأسواق معربة. خلاصة الكلام اللي بيقوله إن الإنسان لما يشوف الدنيا ويشوف إن في نهاية المطاف ماكو هدف واضح لهذه الدنيا، وإن الدنيا عبث وإن الدنيا لا معنى، يصيب شعور بالغثيان من هذه الدنيا، نوع من شعور القرف، ليش احنا عايشين؟ طبعا سارتر كان ملحد، يعني بالاساس هو لا يعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى. وبالفعل الانسان لما يعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى السؤال هذا راح يستحكم في وجدانه وفي شعوره، ليش اصلا احنا موجودين؟ شخص اخر يقال انه فيلسوف او اديب اللي هو ألبير كامو، ايضا يعني قال بان الحياه هي عبث والحياه ما لها معنى، واستعار أسطورة قديمة اسمها أسطورة سيزيف. هذه شنو تقول أسطورة سيزيف؟ هذا سيزيف كان شخصا مخادعا غشاشا، يعني لعوب يلف ويدور وكذا ويرتكب مفسد في الأرض. فحكمت عليه الآلهة، لاحظ، حكمت عليه الآلهة بالحكم التالي. حكمت عليه بأن يأخذ صخرة كبيرة ويصعدها إلى قمة الجبل أو التلة. شوف أنت الجهد الرهيب اللي يبذله هذا الإنسان حتى يوصل صخرة كبيرة إلى قمة الجبل أو التلة، وبعدين بمجرد ما توصل الصخرة إلى قمة الجبل تنفلت هذه الصخرة من إيده وتنزل إلى القاع مرة أخرى، وهو مطالب بأن يعود مرة أخرى إلى الأسفل و يصعد الصخرة مرة ثانية، وهكذا. وهذا حكم مؤبد، يعني دائما هو خلاص مصير الأبدي هو هذا، إنه يأخذ صخرة ويصعدها فوق، بمجرد ما صخرة توصل إلى قمة الجبل تنفلت من إيده فتنزل ويصعدها مرة ثانية وتنزل ويصعدها مرة ثانية وهكذا. لاحظ في صور بالإنترنت لطيفة لهذه الأسطورة، لاحظين الصورة هذه، شخص قاعد يحاول يصعد صخرة كبيرة إلى قمة الجبل، طب احنا بنشوف الحين شنو معنى الشيء هذا، يعني شنو معنى هالأسطورة هذه؟ ايضا في صورة اخرى لهذه الأسطورة، شخص ايضا يصعد الصخرة هذه الى قمة الجبل. ألبير كامو استفاد من هذه الأسطورة، أسطورة سيزيف، من أجل التأكيد على أن الحياة عبث، هراء، سخيفة، لا عقلانية، ما لها هدف، ما لها معنى. وقال أن حياتنا هي بمثابة، حياتنا، حياة كل واحد فينا بمثابة سيزيف، كل واحد فينا سيزيف. ليش؟ يقول لأن أي واحد فينا دائما يحط لنفسه هدف ويعيش كل طموحه وآماله من أجل تحقيق هذا الهدف، ويبذل جهد شديد لتحقيق هذا الهدف. لما يوصل إلى هذا الهدف ويحققه يشوف أنه مو هذا الشيء اللي كان يبي، يعني يحس أنه مثل الماء اللي قاعد تتسرب من إيده، ما يقدر يقبض على الشيء اللي هو يبيه. طيب هو شنو يبي الإنسان؟ يقول لك وضع الإنسان صاير مثل سيزيف، وهكذا رايح صاعد نازل صاعد نازل. وبالفعل انت خلي كل واحد فينا خلي يراجع نفسه، يشوف كل واحد فينا من بداية شبابه شنو كان يفكر. انا هدفي بس خلنا اخلص ثانوية، اذا خلصت ثانوية يعني ابواب الدنيا كلها تنفتح لي. هدفه بس يخلص ثانوية او يجيب نسبة مثلا في الثانوية. ليش؟ لان اذا انا خلصت ثانوية اقدر اخذ اجازة سياقة سيارة، اقدر ادش الجامعة، او اقدر اروح بعثة، اقدر كذا اقدر كذا. يحس ان كل الامانيه واحلامه تتحقق اذا هو خلص ثانويه عامه. لما يخلص ثانويه عامه ويحصل ليسن، بي هذا الشيء اللي يعني وايد انا ذابح نفسي عليه، يحس انه مو يعني كان معطي الموضوع هذا وايد اكبر من حجمه، مو هذا الشيء اللي يبي. فيروح يبتدي يحط له هدف ثاني، انه شنو مثلا اخذ شهاده جامعيه بالتخصص الفلاني، ويروح يعني يبذل كل جهده من اجل الشيء هذا. وبعد ما يحصل هذا بس هذه الدنيا كذي. وبعدين او مثلا يتعلق مثلا بوحده، خلاص ابي هذه، يا معود ابوه مثلا يقول له، امه تقول له غير بدر، ترى هذه يمكن ما تناسبك. خلاص بعد القلب اذا تعلق بعد ماكو فايده، ماكو لا معادلات عقليه تنفع ولا هم يحزنون. خلاص بعد ما يعني المخ بعد يسكر. بعد ما يتزوجها، طبعا اذا ما كان حب حقيقي نشا بين الطرفين وكان مجرد هي يعني حاله يعني جسديه مو روحيه ومعنويه، بعد فتره يحس انه خلاص بس هذه، يروح يفكر له بوحده ثانيه بعد سنتين ثلاثه يفكر بوحده ثانيه وهكذا. شوف مثلا الشاب يفكر بسياره معينه، موديل معين، خصوصا موديلات معينه، ما ادري احنا ايامنا غير الحين الايام هذه، ما ادري الموديلات شنو الموديلات اللي تكون عاده امنيه الشباب هالايام. شباب يجاوبوني، ها زين. فاكو سياره معينه الا يبيها، هو يقول له يا معود ما اقدر، انا مثلا اقساط ثقيله علي كذا. الحمد لله الحين بعد ما في قروض من البنوك، بعد يعني الباب متسكر بالاساس يعني، بس قبل اي شيء يقول له والده كذا مو مناسبه، لا يبي السياره هذه، يحس ان ذاته ما يحقق ذاته الا لما يحصل على السياره هذه، ويصير اسير لهذه الرغبه. طيب بعد ما ياخذ السياره، اول ما ياخذ السياره طبعا يكون مهتم فيها، يلمعها، يغسلها، لا يكون احد يخدشها، لا يكون احد كذا، ها في البدايه كذي. طيب بعد شهر شهرين ثلاثه يشوف انه اصلا ما قام يهتم فيها وما كان كذا، ويفكر انه يبيعها ويشتري غيرها، صح ولا لا؟ طيب إذا كان هذا حال الدنيا، هني السؤال يطرح، سؤال عند يعني دول الغربيين يطرحونه بأن الحياة عبثية وما لها معنى، بالفعل ينثار. طيب إذا الإنسان كل ما يفكر بهدف معين يصير أسير لهذا الهدف، ولما يحققه يفقد بريقه، فيروح يصطنع له هدف ثاني وهكذا. وبعدين وين نوصل؟ طيب هذا الموضوع حق الإنسان اللي ما يعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى قد يدفع إلى ترى الانتحار. وبالفعل وجودية الملحدة يعني بعض مثل ألبير كامو وغيره قال الموقف الطبيعي للإنسان هو ينتحر. ليش يقعد؟ شو اللي الحياة ليست جديرة بأن تعاش، ليش أعيش أنا إذن؟ ولكن طبعا يعني ما ادري ليش هم ما جرؤوا ينتحرون، هو نشروا الفكره هذه ويمكن البعض طبقها بس هم ما طبقوها. ولكن احنا في الشرق للاسف البعض طبقها، صادق هدايه من الكتاب الايرانيين المعروفين كانوا متاثرين بهذه الفلسفه المتشائمه، انتحر. انتحر. طيب اذا الاسئله هذه ليش احنا نموت؟ هذا يخلينا نوقف شوي عند موضوع الموت. ليش احنا بالاساس عندنا موقف سلبي تجاه الموت؟ ليش الانسان ينفر من الموت؟ ليش ما يبي الموت؟ هذا سؤال وايد مهم. لاحظ اكو نقطة جدا مهمة، وهو ان النفور من الموت من مختصات الانسان. يعني لا ينفر من الموت الا الانسان. لاحظ، لا ينفر من الموت الا الانسان. تقول لي طيب شلون احنا نشوف حيوانات تفر من حيوانات اخرى؟ اقول لك هذه غريزة الفرار من الخطر، غريزة الحفاظ على الحياة. واكو فرق وايد كبير بين غريزة الحفاظ على الحياة والفرار من الخطر وبين النفور من الموت. تقول لي طيب شنو الفرق بينهم؟ اقول لك النفور من الموت لا علاقة وثيقة بالامل بالخلود. الانسان ما ينفر من الموت الا وعنده امل بالخلود، يخلد في هذه الدنيا. طيب وليش يأمل بالخلود؟ تسألني ليش يأمل بالخلود؟ أجاوبك، يأمل بالخلود لأن عنده تصور المستقبل، فيبي يتصور المستقبل ويبي يكون موجود، ما يبي يكون في حال عدم. فإذا الأمل في الخلود فرع تصور المستقبل، وتصور المستقبل ما ممكن يكون إلا عند الإنسان. الحيوان ما يتصور المستقبل، الحيوان فقط بشكل غريزي يفر من الموت، بشكل غريزي يحافظ على حياته. تشوف مثلا ان الفار بشكل طبيعي يهرب من القطة، من القطط، القطط تفر بشكل طبيعي من شنو؟ من الكلاب. مثلا الغزال يفر بشكل طبيعي من الأسد مثلا او النمر او غيره. طيب مذولة لما يفرون ما عندهم تصور للمستقبل، هم فقط قاعد يبتعدون عن مواقع الخطر، فهم مو عندهم نفور من الموت. ليش ما عندهم نفور من الموت؟ لأن ما عندهم تصور للمستقبل. واضح؟ الحيوان لا ينفر من الموت لأنه ليس لديه أمل في الخلود، وبالتالي ليس لديه تصور في المستقبل. إذا نبي نقرب الفكرة شوي أكثر، أقول لك تعال شوف الطفل. الطفل تقريبا نفس وضع الحيوان تقريبا، لأن لحد الآن تصور المستقبل بعد ما نضج. الطفل ما ينفر من الموت ترى، الطفل بس يفر من الخطر، يحاول يحافظ على حياته. يعني إذا اقترب من النار وحس بالنار وكذا ينحاش من الخطر، بس ما عنده تصور للمستقبل. هذا متى يصير تصور المستقبل؟ لما ينضج الإنسان ويكبر شوي شوي بالتدريج التصور يصير عنده. فإذا تصور المستقبل هني تشتد عنده حالة الأمل بالخلود. هني الشهيد مطهر يطرح أيضا فكرة مهمة جدا، وهو أن في حياتنا ما في رغبة أصيلة ما لها هدف منها. شهيد مطهر يقول ما في رغبة أصيلة ما لها هدف منها، ما لها شيء يشبعها. أي رغبة أصيلة لابد أن يكون لها هدف، لابد أن يوجد ما يشبع هذه الرغبة. وعلى هذا الأساس، على سبيل المثال، بحث الرضيع عن الثدي دليل على وجود الحليب. وجود العطش عند الإنسان دليل على وجود الماء. واضح؟ لأن رغبة أصيلة الارتواء. وجود الرئة دليل على وجود شنو؟ الهواء. إذن أكو حاجات أصيلة عند الإنسان، التنفس، أكو رئة، إذن شنو أكو؟ أكو هواء، أكو شيء يشبعها. أكو حاجة أصيلة عند الإنسان وهو شنو؟ الارتواء من العطش، إذن في شيء يشبعها اللي هو شنو؟ الماء. أكو حاجة أصيلة عند الطفل، بحث عن الثدي وكذا، إذن شنو أكو؟ أكو حليب يشبع هذه الرغبة. فهني السؤال الأساسي، إن طالما أو إذا انطلقنا من منطلق إن الأمل في الخلود رغبة أصيلة، طالما إن الرغبة في الخلود حاجة أصيلة ورغبة أصيلة، إذن يوجد ما يشبعها، إذن يوجد عالم آخر خالد وأبدي. واضح شلون؟ يعني مثلا إذا نبي نحطها بصيغة استدلالية، شو نقول؟ نقول بهالشكل، لا توجد حاجة أصيلة إلا ويوجد ما يشبعها. الرغبة في الخلود حاجة أصيلة، شنو راح تكون النتيجة؟ راح تكون النتيجة الرغبة في الخلود يوجد ما يشبعها واقعا، اللي هو شنو؟ اللي هو العالم الأبدي، العالم الخالد. طبعا احنا لازم بس ناكد على قضيه، ان ناكد ان الرغبه في الخلود هذه حاجه اصيله. يعني اذا انطلقنا واتفقنا على ان الرغبه في الخلود حاجه اصيله، راح يترتب عليها يترتب على الشيء هذا هالنتيجه هذه. لاحظ ان الالم والامل في حياه الانسان اللي يشعر فيها الانسان، الامل والالم، هذا تجلي ل الحاجة للخلود، تجلي لحقيقة رفض الإنسان للعدم. شلون؟ أبي أوضح بس هذه الفكرة. الشهيد مطهري شو يقول؟ يقول بأن ما نراه في الأحلام هو في الواقع تجل لأمور شاهدناها في عالم اليقظة ثم انسلت إلى أرواحنا وظهرت في عالم الأحلام. صح ولا لا؟ يعني هل ممكن تشوف في عالم الأحلام شيء اصلا انت ما شفته ولا شفت شبيه منه باي حال من الاحوال في عالم الدنيا؟ ما يصير. مو انت شو تشوف في عالم الاحلام؟ تشوف فلان وفلان وفلان اللي سمعت عنهم او شفتهم، او صح ولا لا؟ انت في عالم الاحلام تشوف شيء موجود في الواقع ولكن انسل الى ارواحنا وظهر في عالم الاحلام. واضح شلون؟ فاذا ما نراه في عالم الاحلام هو تجل لما هو موجود في عالم الواقع. يقول الرغبة في الخلود اللي نشعر فيها في حال اليقظة هو تجل للعالم الأبدي. يعني العالم الأبدي أكو شيء قاعد ينسل في أرواحنا وإحنا في حال اليقظة نشعر فيه، هو في الحقيقة جذورة وين موجودة؟ موجودة في ذاك العالم الخالد. يعني بعبارة أخرى بعد عشان لا نعقدكم، كل إنسان في كل زمان ومكان كان عنده رغبة في الخلود. لاحظ في كل الحضارات من أول بدء الخليقة، في كل يعني بقعة من بقع العالم اللي وجد فيها إنسان، لابد أن يكون الإنسان يكون شنو؟ عنده رغبة في الخلود. هذا مو مختص من في زمن معين أو في حضارة معينة أو في دين معين، هذا شيء موجود عند كل البشر. والإنسان يعبر عن هذه الرغبة بطرق مختلفة. لاحظ من أكثر الطرق اللي كان يعبر عنها الإنسان في السابق عن الرغبات الأصيلة وعن أفكاره الأساسية، كان يعبر عنها بطريقة الأسطورة. شنو الأساطير؟ الأساطير القديمة هي شنو في الحقيقة؟ ترى هي أفكار أساسية عند حضارات سابقة عجزوا أن يعبروا عنها بطريقة مجردة، فراحوا عبروا عنها بطريقة قصصية اختلط فيها الواقع بالخرافة. هذه ترى الأسطورة. إذن الأسطورة شنو هي الأسطورة؟ الأسطورة هي أفكار أساسية في حضارة ما. هذه الأفكار الأساسية عجز الإنسان القديم أن يعبر عنها بطريقة مجردة، فراح عبر عنها بطريقة قصصية كقصة، فاختلط الواقع بشنو؟ بالخرافة في هذه الأسطورة. لاحظ الأساطير القديمة أكثرها تعبر عن هذه الرغبة في الخلود. أقدم أسطورة معروفة أسطورة أو ملحمة جلجامش، ما أدري إذا سامعين عنها ولا لا. هذه الأسطورة القديمة في الحضارة السومرية في العراق، هذه إذا تدقق في هذه الأسطورة أصلا يعني المحور الأساسي اللي يدور حولها هذه الأسطورة أن إنسان معين هو الجلجامش اكتشف بأنه في جانب منه فاني غير خالد، فصار يبحث عن الخلود، قام يدور على الشيء اللي يحقق له حالة الخلود. هذه الفكرة الأساسية لهذه الأسطورة. بالإضافة إلى هذا الآثار القديمة، لاحظ الآثار القديمة كيفية بناء المقابر، الأشياء اللي كانوا يدفنونها مع الأموات، هذا كله يدل على أن شلون عندهم أمل في الخلود. يعني لما الميت يندفن وياه مثلا أشياء معينة، أشياء اللي يحتاجها، يعني هذا الشيء يدل على شنو؟ غير على أن هذا الإنسان أكو اعتقاد عند اللي دفنوه بأن هذا الإنسان مثلا رح يستفيد من هالأشياء هذه بشكل أو بآخر، صح ولا لا؟ شوف من الأشياء مثلا بالحضارة الفرعونية كانوا يدفنون مع الميت كتاب، كتاب في مثل مناجات حق الله سبحانه وتعالى. لو تشوف طريقة المناجات وكذا يقولك ليش هم في اعتقادهم، يقولك لأن هذا الميت راح يحتاج أن يتخاطب مع الله سبحانه وتعالى بعبارات معينة، فإحنا نساعده أن موجود الكتاب وياه. إذن الشعور في الخلود هذا إلهام فطري، إلهام فطري. المشكلة أن الإلهامات الفطرية، الإلهامات الفطرية إن لم تربى وإن لم تنمو بطريقة إلهية برعاية إلهية، هي راح تدخل معها الخرافة. يعني بعبارة أخرى، الرغبة في الخلود هذا إلهام فطري. طيب الحضارات القديمة ما كان عندها اتصال حقيقي وقوي ووثيق بالديانات، فشنو صار؟ دخلت فيها الخرافة. فشنو قاموا؟ قاموا مع الملوك، مع الملوك والسلاطين والقياصرة والفراعنة القدماء، شنو يدفنون وياهم؟ بعض الفتيات الجميلات. يقول هاي راح يحتاج انه يكون مع احد، لا يكون بروحه. شوف يعني هم ترى يعني اللي قاموا فيه في شيء حقيقي، حقيقي في شيء خرافي. الشيء الحقيقي انه يبوا يقولون بان الانسان خالد، ان الانسان هذا ما فنى، ان الانسان هذا ما انعدم، صح ولا لا؟ هذا الشيء الحقيقي في سلوكهم. طيب الشيء الخرافي شنو هو؟ انه يتصورون بان والله دفن الفتيات الجميلات راح ينفع الانسان هذا. واضح شلون؟ هذا المقصود بالكلام اللي قلته، ان الالهام الفطري ان لم يسقى بماء العلم فسوف تدخل الخرافات في هذا الالهام الفطري. هذا الشعور، هذا الشعور الفطري طبعا ايضا يعني العرفاء تكلموا عنه، العرفاء تكلموا عنه، وتكلموا عنه باعتبار ان الانسان لما يشعر بالغربه في هذا العالم هو في الحقيقه قاعد يعبر عن رغبته في الخلود وعن رغبته في الرجوع الى النقطه التي انطلق منها وخرج منها. شلون؟ يعني بعباره اخرى، الانسان في حقيقه الامر يشعر بالغربه في هذا العالم. تقول لي طيب انا ما اشعر في الغربه في هذا العالم. اقول لك تدري ليش ما تشعر في الغربه؟ لانك منشغل في تفاصيل الحياه اليوميه. متى الانسان يحس بالغربه انه غريب في هذه الدنيا؟ تدرون متى؟ لما تصير عنده بعض الحوادث اللي تهز كيانه ووجوده، لما يفقد شخص عزيز جدا عليه، الشعور هذا يفرض نفسه على الانسان، شعور بالغربه في هذه الدنيا. انا ليش انا هني؟ أبي أرجع لك يا رب، أبي أروح عندك، أنا أحس أن هذا مو مكاني، أحس الدنيا هذه مو مكاني طبيعي. أو مثلا إذا مو فقد شخص عزيز، حالة سجن مثلا، إذا إنسان لا سمح الله يعني ابتلي بهذه المشكلة أنه يسجن، أيضا أحس بالغربة في هذه الدنيا، أنا ليش موجود في الدنيا؟ أنا برجع لك يا رب. أو مثلا إذا لا سمح الله يعني صارت له كارثة، خسر في تجارته خسارة فادحة، أو احترق بيته، أو تهجر من وطنه، أكو بعض الحوادث البلاءات تكون قوية جدا تفرض نفسها على الإنسان. هذه البلاءات إذا فرضت نفسها على الإنسان يظهر بشكل طبيعي الشعور بالغربة. الشعور بالغربة إن يا رب رجعني، أنا أحس إن أنا كنت مثل الطفل اللي اقتطع من حضن أمه، شلون يحب يرجع يحس بالحنين والرغبة وأكو انشداد عشان يرجع لحضن أمه. الإنسان ترى هذا وضعه، مهما كبر الإنسان، مهما صار، هو في حقيقة الأمر ترى هو مقتطع ومأخوذ من حضن أمه، اللي هو من الجنة اللي خرج منها، اللي يعبرون عنه العرفاء آدم لما خرج من الجنة. هذا شعور أصيل ترى عندنا، نرغب بالرجوع إلى شيء كنا إحنا موجودين فيه، إلى حالة سلام وطمأنينة كانت موجودة وانفقدت. هذا شعور عند الإنسان موجود. هذا الشعور يعبر عنه أفضل تعبير جلال الدين الرومي، شاعر الفارسي العارف المعروف جلال الدين الرومي، اللي يعبر عنه بمولوي في كتابه مثنوي، أول عبارات مثنوي، شو يقول جلال الدين الرومي؟ يقول: استمع للناي كيف يقص حكايته. يشبه الإنسان بالناي، راح نشوف الحين ليش يشبه الإنسان بالناي. استمع للناي كيف يقص حكايته، إنه يشكو آلام الفراق. مش علاقة الناي بآلام الفراق؟ يقول مثنوي إن هذا الناي شي قاعد يقول. أنت تخيل الناي قاعد تسمع صوت الناي، تحس بصوت الناي، في صوت شجي حزين، كنا قاعد يتألم، كنا قاعد يعني يشكو من 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 شيء معين. يقول: إنني منذ قطعت من منبت الغاب والناس رجالا ونساء يبكون لبكائي، إنني أنشد صدرا مزقه الفراق حتى أشرح له ألم الاشتياق، فكل إنسان أقام بعيدا عن أصله يظل يبحث عن زمان وصله. يقول بأن الناي هو في الواقع هي شنو؟ عبارة عن قطعة خشب انقطعت من وين؟ انقطعت من الشيرة. فكأن الناي صوت الشجي كأنه قاعد يقول: ردوني للشيرة اللي قطعتوني منها. واضح شلون؟ فهذا يبي يعبر جلال الدين الرومي عن وضع الإنسان، بأنه في حقيقة الأمر يحس أنه كأنه خرج من الجنة التي كان فيها. يا رب رجعني للجنة اللي أنا كنت فيها. هذا الشعور وايد جيد أن الإنسان يعيشه دائما، شعور بالغربة في هذه الدنيا، والشعور بالرغبة إلى العودة إلى الله سبحانه وتعالى. العرفاء عندهم اصطلاح، بالمناسبة عندهم اصطلاح يقولون في شيء اسمه قوس نزولي وقوس صعودي. قوس نزولي وقوس صعودي. يقولون بأن الإنسان كان عند الله سبحانه وتعالى، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إحنا الحين هنا في الدنيا، ليش يسمونها الدنيا؟ أسفل سافلين لأن طيب من اللي يتكامل ومن يرجع مرة ثانية؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. والعصر إن الإنسان لفي خسر. من الاستثناء اللي يتكامل؟ إلا الذين آمنوا. واضح؟ فإذا حقيقة بالفعل عملية التكامل، عملية العودة، هي يعبر عنها العرفاء بالقوس الصعودي، لأنه قاعد يرجع. هاي إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله كنا من الله وإنا إليه راجعون، هذا القوس الصعودي. طيب، يعني الإشكال السابق، نرجع لإشكالنا الأساسي، لماذا جئت إلى الدنيا حتى أرحل عنها؟ ما هدف من هذا البناء ثم الهدم؟ الإشكال كله تدرون من وين ناشئ؟ ناشئ من نقطة بسيطة جدا، وهو تصور الخاطئ بأن الموت هو عدم. الموت ليس عدم. بالفعل إذا قلنا الموت عدم مثل ما تصور سارتر أو كامو أو غيره، راح تنشأ هذه الإشكالات. ولكن من يقول الموت عدم؟ هذا اللي أكد القرآن ويأكد الإسلام وتأكد الأديان بأن الموت ليس عدما. الموت هو تحول وانتقال من دار إلى آخر، تحول وانتقال إلى دار آخر. إذن الفناء نسبي. شلون فناء نسبي؟ يعني مو فناء مطلق، الإنسان لما يموت ما يفنى بشكل مطلق، يفنى نسبيا. شلون؟ على سبيل المثال الآن الأملاح في الأرض، الأملاح في الأرض لما تمتصها للشيرة، فهل فنت هذه الأملاح أو انتقلت من الأرض إلى الشجرة؟ انتقلت من الأرض إلى الشجرة، فهي فنت في الأرض ولكن انوجدت وين؟ في الشجرة أو في النبات. طيب لما النبات يجي حيوان ويأكل هذا النبات، هل الأملاح فنت؟ لم تفنى، وإنما فنت في النبات وانوجدت وين؟ في الحيوان. واضح شلون؟ فالفناء نسبي. نعم الإنسان فنى في الدنيا، فنى في الدنيا، انعدم في الدنيا، هذا صحيح، ولكن وجد في عالم آخر، وجد في عالم آخر، انتقل إلى دار آخر. وهناك تشبيه لطيف جدا، تشبيه الحياة والموت بالتحديد، تشبيه الموت بعالم الرحم، الحياة والموت بعالم الرحم والخروج من عالم الرحم بعملية الولادة. شلون نبي نوقف عند هذا التشبيه؟ لأن تشبيه وايد مفيد لفهم القضية. هذا التشبيه ناقص من ناحية وكامل من ناحية أخرى. ليش هذا التشبيه ناقص من ناحية وكامل من ناحية؟ تشبيه الموت بعملية الولادة ناقص. ليش؟ لأن الاختلاف بين الدنيا والآخرة أعمق من الاختلاف بين عالم الرحم والعالم الخارجي، صح ولا لا؟ ليش؟ لأن العالم الرحم في النهاية هو جزء من العالم الخارجي، صح ولا لا؟ هو جزء من العالم الدنيوي في النهاية. فإذا هذا التشبيه ناقص، في حين أن علاقة الدنيا بالآخرة علاقة أعمق من ذلك. ليش؟ لأنهم عالمين مختلفين. ولكن هذا التشبيه إذا كان من ناحية ناقص فهو من ناحية ثانية كامل ومفيد جدا لتقريب الفكرة. شلون؟ لأنه يبين اختلاف شروط الحياة. فشروط الحياة في عالم الرحم تختلف عن شروط الحياة في العالم الخارجي. في عالم الرحم الجنين يتغذى عن شنو؟ عن طريق شنو؟ الحبل الصري. ولكنه لما يخرج خارج الرحم يقطع هذا الحبل ويتغذى عن طريق الفم. لما يكون داخل الرحم تكون الرئتان تصنعان، قاعد تصنع الرئتان ولا تعملان. يعني هل الرئة تعمل داخل الرحم؟ ما تعمل. وبمجرد الخروج تبتدي الرئة شنو؟ تشتغل وتعمل. ولو فرضنا أن الجهاز التنفسي داخل الرحم بدأ بالعمل وبدأت الرئة تشتغل، هذا شنو يؤدي؟ يؤدي إلى هلاك الجنين، يؤدي إلى هلاك الجنين. ليش؟ لأن أكو طريقة معينة، أكو شروط معينة لحياة هذا الجنين، وهو أن شنو يكون تنفسه وغيره من مستلزمات الحياة تكون عن طريق الحبل الصري. إذا نظام الحياة ما قبل الولادة يختلف عن نظام الحياة ما بعد الولادة. الحياة داخل الرحم لها شروطها الخاصة فيها، والحياة خارج الرحم لها شروطها الخاصة فيها. في داخل الرحم جهاز التنفس والأذن والعين تصنع لمرحلة مستقبلية، وهكذا استعدادات الإنسان الروحية، استعداداتنا الروحية، ملكاتنا الروحية قاعد تصنع في أعمالنا وسلوكنا، قاعد نصنع إحنا استعداداتنا الروحية. ومثل ما أن الإذن والعين والرئة يعني هي مصممة لعالم خارج الرحم، أيضا إحنا ملكاتنا الروحية مصممة لعالم خارج الدنيا مو في عالم الدنيا. ولهذا تشوفون بأن الجنين كلما نما في عالم الرحم كلما ازداد غربة عن هذا العالم. شلون؟ كل ما ينمو الجنين يعني قاعد تتكامل أعضاء أكثر، عينه قاعد تنمو بشكل أفضل، إذنه قاعد تنمو بشكل أفضل، رئته قاعد تنمو بشكل أفضل. إذن وكأن نموه قاعد يقول لنا بأن ما عاد الرحم، عالم الرحم هو عالمه. واضح شلون؟ كأن في نموه قاعد يقول لنا ترى مكان الطبيعي هو خارج الرحم، ولكن كل ما في الأمر ننتظر اللحظة اللي يخرج منها، اللحظة المناسبة اللي يخرج منها الجنين عن من عالم الرحم. ولهذا السبب مثل ما قلنا احنا ملكاتنا الروحيه مكانها في العالم الابدي، العالم الخالد. وهذا هو سر الغربه، هذا هو سر الغربه. ليش الانسان يشعر بالغربه؟ لان كل ما ينمو روحيا مفروض يشعر بالاغتراب اكثر فاكثر عن عالم الدنيا، يحس ان هذه الدنيا يا رب ما تشبع رغباتي الروحيه واستعداداتي الروحيه. ولهذا نشوف ان امير المؤمنين سلام الله عليه عنده تعبير عجيب في نهج البلاغه، يقول والله لابن ابي طالب انس بالموت من الطفل بثدي امه. عجيب، يعني امير المؤمنين سلام الله عليه يقول رغبتي في الموت مثل رغبه ذاك الطفل اللي انتزع عن حضن امه وهو راغب ويتوق للعوده مره اخرى الى ثدي الام. انتم شايفين، بالتاكيد مر عليكم يوم من الايام تشوفون الطفل الصغير لما يكون يعني ماسك الثدي وفي حاله انسجام وتناغم كامل، شوف حاله تحس فيها حاله سعاده وفرح ونشوه عند الطفل. لما توخره شوف شلون انزعاج يصير عنده، لما يرجع مره ثانيه يعني يلتقم الثدي وكذا وكانه رجع الى وضع الطبيعي. امير المؤمنين سلام الله عليه يقول الموت بالنسبه لي انا اكثر انسا بالموت من ذاك الطفل لما يرجع الى ثدي امه مره اخرى. اذن اكو انشداد كامل الى العالم الاخروي. ولهذا يعتبر الشعور والرغبه بالموت ترى مؤشر من مؤشرات صلاح الانسان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا ايها الذين امنوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. اذن من شواهد وقرائن ان الانسان ولي لله سبحانه وتعالى، قريب من الله سبحانه وتعالى، ان يكون راغب في الموت. إذن الله سبحانه وتعالى لما في آيات قرآنية يؤكد لنا أن الهدف من بأن العالم الأبدي هو المكان الطبيعي للإنسان، لاحظ هذه الآية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يعني هل تتصورون أيها الإنسان، هل تتصور بأن كل هذه الاستعدادات التي زودت بها قد خلقت عبثا، ما منها فائدة، ما لها هدف؟ لا، نعم لها هدف، وسترجعون إلينا وستعرفون أن الخلق لم يكن عبثا وأن كل استعداد صمم وخلق فيكم لم يخلق ولم يصمم إلا لغاية معينة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ سؤال إنكاري. وبتعبير الشهيد مطهري يقول إن الإنسان لما يتصور إن الحياة عبث مثل هذا الإنسان، في الحقيقة كأنه يتصور بأن الأجنة كلها تموت بمجرد أن تولد. أنت تصور الحين العالم كله بهذا الشكل، ان اي جنين في الكون بمجرد ما يولد يموت. بالفعل راح ينثار تساؤل ان طيب ليش 9 شهور قاعد تصمم هذه الاجهزه، صح ولا لا؟ هذا السؤال يثور. ولكن لا، الاجنه الله سبحانه وتعالى لما يخلق اجهزتها داخل الرحم يخلقها من اجل عالم خارج الرحم. نحن ايضا كذلك استعدادتنا الروحيه مصمم من اجل عالم آخر. طيب شنو العلاقة بين الدنيا والآخرة؟ نبي نفهم شوية العلاقة هذه بشكل دقيق أكثر وبشكل معمق إن شاء الله نكمل بعد الاستراحة. أكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.